أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القول الثاني أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات التعبدية وليس التوصلية كما هو مقتضى القول الأول الذي انتهينا منه. ما الدليل على كونه تعبديا أو ما يمكن أن يستدل به؟ يمكن أن يستدل بعدة وجوه، يمكن تقريبها من مناقشات القول بالتوصلية في الدرس السابق، نستطيع أن نستخرج منها عدة وجوه. أولا ما ذكرناه آنفا في الكتاب وإلا هو في الدرس السابق بالمحاضرات، ما ذكرناه آنفا من سر تشريعه وهو الغضب لله تعالى، وهذا ذكرنا في الدرس السابق أن روح الأمر بالمعروف والمنكر ومنشأ تشريعه وسر تشريعه هو أن يغضب الإنسان لله تعالى. وما نريد بالتعبدية غير هو هذا. التعبدية ما هي؟ ربط الفعل بالله تعالى، انتساب الفعل بالله تعالى بأي نحو من الأنحاء. هذا إذن الأول. ثانيا تداخله هذا الواجب مع كتاب الجهاد روحا وأهدافا ووسائل، والجهاد من التعبديات فهو مثله، خصوصا على القول بوحدتهما حتى عد كل واحد منهما مظهرا للآخر. هذا بحث تقدم في أوائل هذا الكتاب الأمر بالمعروف والمنكر، قلنا أنه يوجد اشتراك بين الجهاد والأمر بالمعروف والمنكر حتى عدا واحدا، ولنا شواهد على ذلك، وإن كان ناقشنا هذا في حين أن الروايات جملة من الروايات عبرت عن كل منهما بالآخر. قرأنا بالدرس السابق في نهج البلاغة إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم ثم بألسنتكم ثم بقلوبكم، فمن لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر سماه جهادا، لكنه تحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من الروايات الأخرى من كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة والجهاد منها على 4 شعب: على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في المواطن وشنآن الفاسقين. فهذا التداخل إذن بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بابا من أبواب الجهاد، هذا موجود وله ما يبرره. والجهاد نعلم أنه تعبدي مشروط بقصد القربة، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون إذن تعبديا مشروطا بقصد القربة. هذا الوجه الثاني. إذن الوجه الثالث مناسبات الحكم والموضوع، كما قربنا في الدرس السابق حينما استدل القائل بالتوصلية بمناسبات الحكم والموضوع رددنا عليه دليله، قلنا نفس دليلك هذا هو دليل على التعبدية. يعني ما هي مناسبات الحكم والموضوع؟ كما قرأنا في كلام سيد الخميني والشيخ المنتظري، سيد الخميني قال في تحرير الوسيلة: بل هما توصليان لقطع الفساد وإقامة الفرائض. وهذا وجه من وجوه التعبدي، أننا نأمر بالمعروف والمنكر لإقامة الفرائض وقطع دابر المعاصي، وهذا وجه من وجوه التعبدي. أو في كلام الشيخ المنتظر: الأقوى أنه لا يعتبر قصد القربة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل المقصود منهما إقامة الواجب والمنع من الحرام. قال فما مشروط قصد القربة؟ لأن ما مراد منهم سوى إقامة الواجب والمنع من الحرام، هو هذا معنى التعبدية. هو التعبدية إقامة شرع الله في الأرض وإعلاء كلمة الله تعالى وقطع دابر المعصية، هو هذا. فنفس مناسبات الحكم والموضوع التي جعلوها دليلا على التوصلية هي تعبير عن التعبدية. هذا الوجه الثالث. إذن الوجه الرابع الارتكاز الوجداني بالتفريق بين أمر ونهي المتشرعة وما يقوم به غيرهم مع اكحاد الموارد، وما ذلك إلا لشعورهم الوجداني باشتراط قصد القرب. هاي كلها وجوه تعرضنا لها خلال نقاشنا للتوصلي، وكلها تحولت إلى وجوه للتعبدية. سألنا بالأمس وقلنا اسأل وجدان متشرع، قلهم أنه لو الآن شخص متشرع قام بالأمر المنكر فناها أو أغلق محلا لبيع الخمور، والحكومة اتخذت قرارا بمنع محلات بيع الخمور، كلاهما فعل واحد منع بيع الخمور، لكن هل المتشرع يرونهما اثنينهم الفعلين أمرا بالمعروف؟ لا، يرون هذا أمرا بالمعروف ولا يرون هذا. ما السر في ذلك؟ قال لأنه هذا عمل فيه قصد لله تعالى، إعلاء كلمة الله تعالى وإقامة أمر الله تعالى، هذا لا قرارا حكوميا اتخذ للمصالح التي تراه الحكومات. فإذن هذا التفريق الوجداني والارتكاز معناه يوجد ارتكاز على أنه لا يسمى أمرا بالمعروف إلا إذا كان لله تعالى. هذا إذن الدليل الرابع. الخامس، أن نية التعبدية مقترنة تلقائيا بهذه الوظيفة وملازمة لها ولا تنفك عنها، ولو تجردت الوظيفة منها من نية التعبدية فإنها لا تبقى أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، لأن الفاعل لم يأمر ولم ينهى إلا لأن الشارع المقدس طلب منه ذلك، ولأنه قصد إقامة أمر الشارع المقدس وإزالة ما يبغضه، فنية التعبد حاضرة عنده، ولو لم يكن غرضه هذا لما كان فعله مصداقا لهذه الفريضة كما قدمنا. بعد أكثر تقدمنا خطوة، أصلا مو نجي نناقش هل تعبدي أو توصل، لو ما يمكن التفكيك بين الأمر بالمعروف والمنكر والتعبدي، لأن هذا الآمر بالمعروف والمنكر ما أدى هذه الوظيفة إلا تطبيقا لأمر الله تعالى وتنفيذا لأمر الله تعالى، ولو جردته عن هذه النية وعن هذا القصد لما صدق عليه أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا، فهو ما صدق عليه أمر بالمعروف إلا لأنه أتى به لإقامة أمر الله تعالى في الأرض. فنية التعبدية ما تنفك عن هذه الفريضة، فيصبح يعني النقاش يجب النقطة الخامسة، يصبح النقاش في التعبدية كأنه سالف انتفاء الموضوع، لأنه ما يمكن التفكيك بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونية التعبدية. ولو بناءك تجرد الأمر بالمعروف عن التعبدية لما بقي أمرا بالمعروف والنهي عن المنكر، لا صار قرارا ما، شو قرار الحكومة، قرارات منظمات مجتمع مدني تدافع عن الأرامل عن الأيتام عن أي شيء آخر، تدافع عن البيئة، هذا كله أمر بالمعروف عن المنكر، أو خلينا غير التعبير أمر بالحسن ونهي عن القبيح، لكن لا أحد يسميه أمرا بالمعروف لأنه خلا من قصد القرب. فإذا قصد القرب والارتباط الفعل بالله تعالى هذا لا ينفك عن الأمر بالمعروف، ولو انفك لما بقي هذا الفعل أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. هذا إذن الوجه الخامس. الوجه السادس وجه مبنائي عند من يقول به، وهو جريان قاعدة الاشتغال عند الشك في تحقق الامتثال، عند من يقول بها كما قربنا أيضا في الدرس السابق حينما أجرى القائل بالتوصل يأجر البراءة، قلنا في مقابله يحتمل أن يجري الاشتغال، أكو من يقول أنك متيقن من اشتغال ذمتك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والآن لما أتيت بهذا الفعل من دون قصد القرب تشك هل برئت ذمتك أم لا، والاشتغال اليقين يحتاج فراغا يقينيا، فلا تبرأ الذمة إلا بأن تأتي به بقصد القرب. فيوجد تقريب، هذا خلاف مبنائي، يعني ليس الكل يقول به بالتأكيد، وخلاف موجود في علم الأصول أنه هل يجري هناك قصد الاشتغال أو البراءة. عند من يقول به نحن
قد لا تصل النوبة إلى الوصول العملية باعتبار قدمنا الآن 5 أدلة على مستوى الإمارات. فمن حقك أن تناقش أننا بغض النظر تجربة وراء لو اشتغل عما محتاجي عندنا أدلة على مستوى الإمارات فلا تصل النوبة إلى الوصول العملية. إذن هاي 6 صار 6 وجوه، وبحسب المعطيات المتقدمة فإن الأقرب كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من التعبديات، وأن الامتثال لا يتحقق إلا بقصد القربة. هذا هو الأقرب بعد أن استعرضنا وجوه القولين. لكن طبعا هذا لا يكفي لمن يريد أن يبحث ويتعمق، عليه أن يعمق مطالب أكثر من ذلك، لأنك ستواجه إشكالا إذا قلت بالتعبدية، كما بالأمس القائل بالتوصل يصطدم مع إشكال، ذكرنا الإشكال الوجداني الذي قلنا أمس، الآن أيضا أنت القائل بالتعبدية تصطدم مع إشكال عليك أن تجيبه. نقول لكن هذه النتيجة تصطدم مع ارتكاز المتشرعة وسيرتهم العملية على تحقق الامتثال وصدقه خارجا على الفعل بأي نحو كان ولو لم يكن بقصد القربة، لأن المطلوب تحقق المعروف وامتناع المنكر، وأن الذمة تبرأ إذا تحققت هذه النتيجة ولو من دون قصد القربة. فأنت أيها القائل بالتعبدية تصطدم مع إشكال هؤلاء المتشرع يسألهم، لو شخص الآن أخذت الغيرة وراح إلى محل لشرب الخمر وأغلقه من دون قصد القرب، زين فحينئذ برئت الذمة لو لا؟ يقول لك برئت الذمة، زين هذا فعل مو بقصد القرب، فإذن برئت الذمة رغم أن الفعل مو بقصد القرب، فأين هذا شرطك بأنه تعبدي هذا الواجب؟ هذا مخالف لارتكاز المتشرعة ولوجدانهم. هذا إذن نستطيع أن نسجل الإشكال علينا باعتبار نحن قلنا الآن الأقرب أنه من التعبديات، إلى هنا قلنا بحسب المعطيات المتقدمة أنه من الأقرب أنه من التعبد، فهذا إشكال وارد، إشكال وارد أننا نلتزم بتحقق الغرض وبسقوط الوجوب وبراءة الذمة إذا وقع الفعل خارجا، شخص شاف رجل مع امرأة مثلا بعلاقة غير مشروعة واخذت النخوة الغيرة العشائرية أي شيء من هذه الأشياء وتصدى لهذا الفعل، هذا منهى عن المنكر، زين وإذن هذا خو ماكو قصد قربه لنزعة عشائرية لأي أمر آخر، هذا خو سقط الوجوب هذا الفريضة خارجا. هذا إذن إشكال مسجل علينا نحن استقربنا الآن التعبدية. إلا أن هذا العائق، جوابنا إلا أن هذا العائق يمكن التغلب عليه بوجهين. أولا إن الفرض غير واقعي للملازمة التي ذكرناها بين هذا الواجب والتعبدية، ولو انفك عنها فلا يبقى الفعل أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. هذا الجواب الأول، أن هذا فرضك ما إلى واقع وما إلى موضوع، فرضك غير وارد، لأن هذا الذي يقوم بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف من دون قصد امتثال أمر الشارع، هذا الآن قلنا قبل قليل هذا ليس أمرا بالمعروف ونهي عن المنكر، هاي نعم نخوة عشائرية سميها غيرة على التقاليد أي شيء تسميها، ما يسمى أمرا، فهو فرضك هذا غير وارد، هذا الفعل الذي وقع خارجا لا يسمى أمرا بالمعروف ولا يسمى نهيا عن المنكر للملازمة بينهما وعدم قابلية الانفكاك، هذا قلنا قبل قليل، ففرضك غير وارد أصلا. هذا المثال الذي ذكرته لا يصدق عليه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا وجه. ثانيا إن براءة الذمة عند تحقق الفعل خارجا يعني نحن نسلم مع المستشكل أنه فعلا هذا الذي أخلت الغيرة والنقوة مطاعة لله تعالى وأغلق مثلا ملهى أجلكم الله لممارسة الفاحشة أو حانة لشرب الخمور وبيعها، مو لله، غيرتان أي شيء، خاف على مثل وضع الاجتماعي أي شيء آخر، برئت الذمة مال الآخرين وسقط الوجوب لو لا إيه نسلم نحن سقط الوجوب صحيح، إن براءة الذمة عند تحقق الفعل خارجا ولو من دون قصد القربى لا لتحقق الامتثال كما يقول المستشكل، بل لسقوط الوجوب بانتفاء موضوعه لارتداع العاصي ونحوه، فلا يكون الآمر الناهي الخالي من قصد القربة ممتثلا لكن الوجوب سقط عنه وعن غيره فلا يعاقب، لكن تترتب عليه آثار عدم الامتثال إذا وجدنا آثار، ما يهمنا الأمثل، كالمؤاخذة مثلا بالإهمال والتأخير لو كان الفعل مما يستحق المبادرة ونحوها، سمو اللي نجيب احنا أمثلة، المهم أصل الفكرة. فالجواب الأول واضح أنه هذا الفرض غير واقعي، لأن هذا الفعل الوقع خارجا لا يسمى أمرا بالمعروف والمنكر إذا تجرد وانفك عن نية التعبدية. ثانيا أننا نسلم معك أن الوجوب سقط بهذا الفعل، لكن سقوط الوجوب مو لأجل تحقق الامتثال، أنت شتي تثبت تقول أن الامتثال تحقق رغم أن قصد القربة غير موجود، نقول لك لا، هنا سقوط الوجوب لا لتحقق الامتثال وإنما لانتفاء الموضوع، بعد حالة خمر ماكو حتى يبقى وجوب النهي عن المنكر، فرق بينهما، فرق بينهما. أنت إذا تثبت أن الأمر المعكوف توصلي فعليك أن تثبت أن الامتثال قد تحقق وأن سقوط الوجوب لأجل تحقق الامتثال، وهذا أنا لك أن تثبته. أنا وياك أسلم أنه سقط الوجوب وبرئ الذمة الآخرين، لكن لماذا؟ هل انتفاء الموضوع خارجا مو لتحقق الامتثال، فالامتثال ما تحقق. لذلك لو فرضت آثار مترتبة على عدم الامتثال فتترتب على هذا الذي أغلق حانة الخمر من دون قصد القربة، لأنه وإن سقط موضوع الوجوب لكن الامتثال لم يتحقق. لو فرض توجد آثار على الامتثال وعدم الامتثال، آثار على الامتثال أكيد أكو وهي إعطاء الثواب وأمثاله، لذلك هي ما تعطى له، هو منتهين منه لأن لا يعد ممتثلا هذا، فلا يعطى آثار الامتثال. بس أقول أكثر من ذلك، لو فرضت آثار أكو على عدم الامتثال فهو وإن سقط الوجوب بفعله، سقط الوجوب بفعله لكنه يؤاخذ على عدم الامتثال لأنه لم يمتثل، سقط الوجوب بفعله لكن لم يتحقق الامتثال منه. ولعل عدم الالتفات إلى هذا الكلام، مو بس هم خنضيف هاي الفائدة، الكلام ليس خاصا بالأمر، حتى الجهاد خنضيف هاي الفائدة، ومثله الجهاد المتفق على كونه من التعبديات، فإنه لو وجد مورد له كدفع المعتدين الكفار وقام به بعض من دون قصد القربة فإن الوجوب سقط لتحقق المطلوب لكن الامتثال لم يتحقق. افترض جيش ومحتل وكافر وجاء بلاد المسلمين وتوجد حكومات معينة وخرجت بجيوشها لمقاومة الاحتلال وابعدته كقضية يعني سياسية وحكومية، والآن سقط وجوب مقاومة هؤلاء المحتلين لأنه انتفى المورد وتحقق الغرض، لكن هل يعدون ممتثلين هؤلاء؟ لا، لأنه لم يكن منهم قصد القرب. ففرق إذن، هنا سقوط الوجوب وبراءة الذمة لشيء وهو انتفاء موضوع هذا الواجب خارجا، لكن هل تحقق الامتثال؟ لم يتحقق الامتثال. لذلك قلنا ولعل عدم الالتفات إلى هذه الخصوصية الدقيقة الموجودة في فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد، محل كلامنا السائل الجهاد ليش ندخله بالنص، بس كم نقرب الفكرة، دون غيره من التعبديات الفردية المعروفة كالصلاة والصوم والحج والزكاة، هو الذي أوجب ارتكازا لدى البعض بكونه من التوصليات. هذا الارتكاز هو هذا عدم التفريق، هذا الذي جعل البعض ممن ذكرنا فتواهم في الدرس السابق يقول أنه من التوصلات، لأن مرتكز عند تماما، وهذا وافقنا بهذا الارتكاز أن الفعل خارج حتى لو وقع من دون قصد القربة فقد تحقق الغرض وسقط الوجوب. شو بعد ماذا تردون من التوصليات غير هذا؟ لكنه يجب أن ندقق أنه نعم برئت الذمة لانتفاء الموضوع وليس لتحقق الامتثال، وأنت الذي تحتاج أن تثبت تحقق الامتثال حتى تثبت أنه توصل. بس هاي الخصوصية في غير الأمر بالمنكر من العبادات موجودة، يعني لو صلى الإنسان الآن صلى من دون قصد القربة وقلنا له بل برئت ذمتك من الصلاة، فهذا لا يشترط فيها قصد القربة، وهكذا الصوم وهكذا. فهذا عدم التفريق بين الأمر بالمعروف والمنكر كواجب والواجبات التعبدية الأخرى، فقالوا إذن هذا ليس من التعبديات، لأن لو كان من التعبديات لما سقط بالإتيان به من دون قصد القربة كما ألفناه في الصوم والصلاة والحج والخمس والزكاة. شلون هذا يسقط من دون قصد القربة؟ شو هذا مو مثل العباديات؟ إذن هو ليس من العباديات، لا هو من العباديات لكن يفترق عنها بكونه واجبا كفائيا إذا وقع خارجا بأي نحو كان سقط عن الآخرين، بينما تلك واجبات عينية ما تسقط عنا إلا أن يأتي بها بشروطها. هذا الالتفات إلى هذا الأمر يجرنا إلى نكتة دقيقة أشرنا إليها فيما سبق، والآن هم نريد أن نستفيد من هذه النقطة توصلنا إليها. فإذا نكتة دقيقة نبينها هنا، وإن كان المعنى طبعا الدقيق السابق أكيد، لكن الآن نخرج منها بنكتة، وهو تكرر قول الأصحاب، وهذا كل كتبهم في الفقه والأصول شي يعرفون الواجب الكفائي أنه إذا امتثل الآخر سقط، إذا أتى به الآخر سقط. وكنا نقول يا قوم غيروا تعبيركم، هذا مو إذا امتثل الآخر، لا، المسقط مو امتثال الآخر، المسقط انتفاء الموضوع، بينهما فرق، انتفاء الموضوع غير امتثال الآخر. قد يتحقق انتفاء الموضوع من دون امتثال، كما لو ارتدع العاصي من تلقاء نفسه، هنا هم أكو امتثال للأمر بالمعروف والمنكر؟ ما أكو، لكن سقط وجوب. ذكرنا هذا المعنى وأعطينا وجوها فيما سبق، فالآن من هذا المطلب تحرر لنا وجه جديد. شنو الوجوه؟ سخلنا نتذكر اللي قلناها سابقا، كاتب صفحة 154، فطلع صفحة 154 وخلنا نشوف ايش هي صفحة 154. كان اشكال اوردنا على نفسنا بانه شو تفرق بين انتفاء الوجوب بسقوط كذا، ولا اجبنا بوجه واحد منهم، هاي النقض عليه بسقوط الوجوب فيما لو ارتدع العاصي من تلقاء نفسه، فهنا سقوط للوجوب لانتفاء الموضوع بدون امتثال بعد التفريق الآخر. قلنا أنهما ليسا واحدا، يعني سقوط الوجوب بانتفاء الموضوع لو بالامتثال، لأن هناك قلت لا يقال أنهما واحد، فإنه يقال إنهما ليسا واحدا، لأن الامتثال لا يلزم منه انتفاء الموضوع كما في مسألتنا، فلو نهى شخص صاحب المنكر ولم يرتدع العاصي فإن الناهي امتثل لكن الغرض لم يتحقق ولم ينتفي الموضوع فعلى غيره أن ينهى. هاي وجوه ذكرناها السبق ما سبق لما نريد نشوش الأرض نستفيد من هذه النقطة. قلنا إذن هاي فد نقطة دقيقة تكرر قول الأصحاب أن الواجب الكفائي يسقط إذا امتثل البعض، وقلنا أن سقوط الوجوب بالدقة هو بسبب انتفاء الموضوع لا للامتثال، وذكرنا وجها للتفريق، والآن يتضح وجه آخر للتفريق مبني على مطلب التعبدية والتوصلية. إذ على القول بالتعبدية لو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من دون نية القربة واستجاب الآخر فإن الوجوب يسقط عن الآخرين مع أن الامتثال لم يتحقق لعدم قصد القربة، فالسقوط إذن لانتفاء الموضوع وليس للامتثال. هذا إذن من هذه النقطة استفدنا فرقا أنه هذا الذي نعرف الواجب له علينا أن نكون دقيقين. هذا الفرق هو هنا أنه على القول بالتعبدية يتبين ثمرة، على القول بالتعبدية لو شخص أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من دون قصد القرب لنخوة عشائرية كما قلنا وارتدع الآخر فهنا تحقق الفعل خارجا وسقط الوجوب وبرئت الذمة لكن الامتثال لم يتحقق لأنه مشروط بقصد القرب وهذا لم يأتي بالفعل بقصد القرب، فهنا سقوط للوجوب وانتفاء للموضوع رغم أن الامتثال لم يتحقق. بينت الثمرة وين؟ على القول بالتعبدية، أنه على القول بالتعبدية لو شخص أمر ونهى من دون قصد القربة وأنت تقول بالتعبدية فهذا إذن لا يعد امتثالا لعدم وجود شرط قصد القربة، لكن تحقق الغرض به خارجا وارتدع العاصي وسقط الوجوب، فإذن هنا هذا ما إذ يكون بينهما. هذا إذن وين انتهينا؟ هذا مطلب طبعا قلنا أنه أشبه بالاستطرادي، وإلا احنا كلامنا وين أصلا؟ كلامنا في نوع الوجوب، هل هو عيني أم كفائي؟ واستدلينا على العيني واستدلينا على الكفائي، ثم قلنا أننا نبحث أنه لو ما توصلنا نتيجة هل هذا عيني أو كفائي، ما هو مقتضى الأصل في المقام؟ لكن عرضا طبعا دخل على الخط الآن بحث التعبدي والتوصلي، والمفروض أن يكون هذا إما سابق أو لاحق لهذا البحث. فكلامنا الآن هو حتى الصبورة شوية كل صارت يعني فيها نكات دقيقة علينا شوية أن نجعل مجالا لهذا البحث، وهو ما هو مقتضى الأصل بعد ما بحثنا سمو تعبدي التوصلي، نرجع للعيني والكفائي. يعني هذا المفروض بحث التعبدي والتوصل يكون مثلا مقدم على العين والكفاية، نلحق بأصل البحث في الوجوب، بعد أن انتهينا من البحث في الوجوب نذكر فد ملحق، هل أن هذا الوجوب تعبدي أو التوصلي؟ بس أنا يعني كل محاضرة يعني ما عندي محضر وبشكل كامل المحاضرة، أنا أحضر كل أسبوع الأسبوع، فأحيانا فد مطالب تستجد. فهذا المطلب إذن إجا عرضا، وإلا نرجع إلى أصل الفصل الثالث الذي نحن فيه الآن، وهو ما نوع هذا الوجوب، هل هو عيني أم كفائي؟ استدلينا على الكفائي واستدلينا على العيني وانتهينا من مناقشاتهم، الآن نريد أن نسأل ما هو مقتضى الأصل في المقام. هذا هو عنوان بحثنا إذن، مقتضى الأصل عند الشك في العينية والكفائية. عادة طبعا هم حينما يبحثون في مثل هذه المطالب مثلا يقدمون أنه إذا علمنا بكون الواجب كفائيا أو عينيا فهو، وإذا شككنا فكذا، لم نبين كيف نعلم، سؤال، وكيف نعلم حتى تقول إذا علمنا أنه واجب كفائي أو عيني؟ تعلمني شو نعلم حتى إذا ما علمت أرجع إلى ظرف الشك، فعلمني شنو. فالآن إذن أيضا مطلب، وهو أنه كيف نعلم أن هذا الواجب عيني أو كفائي؟ حتى نجي نسأل ونقول إذا علمنا هذا واجب عيني أو كفائي فهو، وإن لم نعلم فما هو مقتضى الأصل؟ تقول لي شلون أعلماني؟ حتى إذا عجزت بهذه الضوابط ما علمت أرجع إلى الشك. لذلك قلنا وفق الضوابط المتقدمة صفحة 179 وين 179 فالآن إذن نحرر قبل مقتضى الأصل مطلبا، وهو بما يعرف كون هذا الواجب كفائيا. هذا إذن مطلب نحرره أولا قبل أن ندخل فيما مقتضى الشك. نقول هنا العينية والكفائية عناوين انتزاعية متشرعية. وليست هاي ألفاظ شرعية واردة في النصوص الكفائية والعينية، وإنما هي عناوين متشرعية نحن وضعناها لأجل التعبير عن معاني معينة، صح؟ فإذن العينية والكفائية عناوين انتزاعية متشرعية وليست شرعية، لذا لا نتوقع ورودها في النصوص الشريفة حتى يمكن تصنيف الواجبات إلى هذا وذاك اعتمادا على ورود العنوان في النص. إذن هذا باب مسدود، نقول إذا علمنا أنه واجب عيني أو كفائي فهو من أعلم، وهذا ليس عنوانا شرعيا حتى المعصوم يقول لي هذا واجب كفائي وهذا عيني، هو عناوين متشرعية. إذن هذا باب مسدود، أني من النص أفهم هذا واجب كفائي، وإنما هي مصطلحات وضعها العلماء للتعبير عن معانيها. فإذا ورد في النصوص الشريفة ما يفيد معنى ما أقول نص ما يجاب اللفظ، لكن فإذا ورد في النصوص الشريفة ما يفيد معنى الواجب الكفائي أي سقوطه إذا امتثل الغير أخذنا به، كآية النفر فإن الغرض يتحقق بنفر البعض إلى الحوزات والمعاهد العلمية ليحصلوا العلوم والمعارف والأخلاق والعقائد، وإن كان الحوزات بس تتفق هو أصول بس يعني هذا مفهوم مقتضى المطلوب، ليحصلوا العلوم والمعارف والأخلاق والعقائد ويعلمونها الناس. والقرينة على كفاية نفر البعض قوله تعالى من كل فرقة منهم طائفة، حيث أن من هنا للتبعيض، وقوله تعالى ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، وهذا يقتضي وجود قوم لا يجب عليهم النفر يكونون هم المنذرين ونحو ذلك من القرائن والاستظهارات. إذن الآن نرجع للسؤال، وهو قولكم إذا علمنا من واجب أنه عيني أو كفائي فهو، ومن أين نعلم؟ هو عنوان العيني والكفائي ليس عنوانا شرعيا حتى أتوقع النصوص تجي تقول لي هذا الواجب عيني هذا الواجب كفائي، ما أتوقع ذلك، وإنما هي عناوين الفقهاء والأصوليون وضعوها للتعبير عن مفاهيم ومعاني معينة. فإذن علينا أن نبحث عن تلك المعاني في النصوص. فإذن إذا قدرت تستظهر من الآية الشريفة معنى الكفائية أو من الأحاديث مثل آية النفر صريحة، فلولا نفر من كل فرق، والمن للتبعير، فصريحة إذن في الكفائية بمعنى أن الوجوب يتحقق بامتثال البعض. هاي قرينة في نفس الآية، وقرينة من نفس الآية على الكفائية، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. زين لو كان الوجوب عينيا على الكل أن ينفروا، هو العدول لمن يرجعون حتى ينذروا؟ فلا بد أن الوجوب مو على الكل، على البعض، وبعض آخر لا يجب عليهم النفر، هؤلاء هم الذين ينذرون من هؤلاء النافرين. لاحظ إذن من قرائن قدرنا نعرف على أن هذا الواجب كفائي. هذا إذا قدرت تستظهر من الآية، من الآيات أو من النصوص الشريفة عموما معنى الكفائية من هالقبيل هذا فبها، وإن لم يرد في النصوص شيء من ذلك فكيف نعرف أن هذا الواجب كفائي أو عيني؟ وقد قلنا أن الكفائية تقتضيها نفس طبيعة الواجبات. هذا مصطلح تكرر منا في أبحاثنا السابقة، وبعض الإخوة سأل أنه شو يعني تقتضيه نفس طبيعة الواجبات، يعني هذا كلام لا يخلو من إيهام، وضح لنا إياه ووعدتكم بإيضاحه، وهذا الحمد لله وقت الوفاء بهذا الوعد. وقد قلنا أن الكفائية تقتضيها نفس طبيعة الواجبات، ويمكن الاستفادة من عدة مؤشرات لمعرفة كون الواجب كفائيا. منها أولا كون الواجبات مما يعلم تعلق إرادة المولى بمحض تحققها في الخارج المعبر عنه بصرف الوجود بغض النظر عن فاعلها، كالواجبات النظامية والمهن التي يتعلق بها قوام المجتمع الإنساني. هذا المؤشر الأول، أنك تعلم أن المولى ما له غرض بصدور هذا الفعل من هذا الشخص أو من ذاك، المولى كل غرضه أن تقع هذا الفعل في الخارج، كالواجبات النظامية المولى يريد يوجد طبيب في المجتمع، يريد المولى أن يوجد مثلا أي شيء آخر، شخص يقوم مثلا حاكم أو ولي، لأنه لابد من ولاية أمور الناس. هذه لابد، الإمام عليه السلام يقول من أمير بر أو فاجر. فإذا هذا المؤشر الأول، أنه تعلم بقرينة أو بأخرى أن هذا الفعل مما تعلق غرض المولى بصرف وجوده خارجا، ما له نظر من أي واحد يصدر هذا الفعل، كالواجبات النظامية واللي بها قوام المجتمع الإنساني. إذن هاي كفائية، هذا المؤشر الأول. ثانيا كون الفعل مما لا يقبل الصدور من الجميع، كدفن الميت، ما متوقع أن الجميع كل من يدفن هذا الميت، خل الميت إذا دفن خلص بعد ما بقى موضوع في الخارج، هذا إذن معناه كفائي. الفعل ما دام ما يقبل صدوره من الجميع هذا يعني كفائي، ولا ينافي هذا الدفع دخل، لأننا ممن التزمنا بكون العموم استغراقي، فقد يقول هذا أنك وانت قلت بالعموم الاستغراقي يعني الوجوب متوجه إلى الجميع، فما معنى هذا كلامك كون الفعل مما لا يقبل صدوره من الجميع، وأنت اخترت أن الوجوب الكفائي على نحو العموم الاستغراقي، هل تنافي بين هذا وذاك؟ فقلت هنا لدفع هذا الدخل، ولا ينافي هذا ما اخترناه من تفسير الوجوب الكفائي بتوجه الخطاب إلى الجميع على نحو العموم الاستغراقي، لأن هذا التفسير لا يعني قيام كل فرد به، بل يعني توجهه إليهم على حد سواء، وأنهم متساوون نسبة للفعل، والاجتزاء بصدوره من أي واحد منهم. هذا كان قصدنا بالعموم الاستغراقي، هذه أركان التفسير، وليس فيها أنه نعني بالعموم، يعني كل فرد يقوم به، حتى تقول هذا ينافي هذه القرينة التي قلتها، لا، لم نجعل من معناها هذا. هذا إذن الثاني، المؤشر الثالث الارتكاز المتشرعي الذي يميز بين الخطابات، فيستظهر من خطاب صلي وصم رمضان أنه عيني على كل فرد، لكنه يستظهر من آيات الجهاد مثلا كفاية امتثال البعض وهكذا. هذا أيضا مؤشر آخر، ارتكاز متشرعي وجداني. تشوف أنه المتشرع يميزون، لما يجي خطاب صلي يعلم أنه معنى كل واحد عليه أن يصلي، بينما من يقول المولى ائتني بماء يفهم يعني واحد يقوم يجيب له غلاص ماء ويجي مثلا، أو من يأمر بالجهاد يعني على النخبة القادرين على حمل السلاح الذين يتحقق بهم الغرض أن يتوجهوا للقتال. فيوجد ارتكاز وجداني يستطيع أن يميز، ليس على نحو مطلق، يعني احنا عدة مؤشرات صارت، ها قد يعني بعض الواجبات الكفائية تميز بالأول وقد بالثاني وقد بالثالث، هذا أحد المميزات. الآن إذن هذه المقدمة اللي كانت شرحا لقولنا أنه إذا علمنا بكون الواجب عينيا أو كفائيا، هو بما نعلم أعطينا جملة من المؤشرات، وقد بعضكم بالتحقيق والاستقراء يجد غيره، احنا نفتح هذان للبحث وإن شاء الله. وإذا زين، فالآن نرجع أنه إذا شككنا، كل مرة نرجع للسؤال ونبتعد عنه، الآن نرجع إلى السؤال، سؤال في هذا العنوان وهو مقتضى الأصل عند الشك في العينية والكفائية. فإذا شككنا أذن المؤشرات كلها ما نفعت، ما قدرنا لا بهذا ولا بها، صار يعني أربعة ثلاثة اللي كتبناهن مع الأول اللي شرحناه وهو أنه يستظهر من نفس النصوص، مثل آية النفر، هذا قد من نفس النص تستنتج الكفائية، ثلاث مؤشرات هذني غير أصل الذي قلنا، يصير أربعة. فإذا علمنا إذن بكون الواجب عيني خلص، وإذا شككنا فما هو مقتضى الأصل؟ والبحث تارة يكون في الأصل اللفظي وأخرى في الأصل العملي، فالكلام في مقامين. المقام الأول مقتضى الأصل اللفظي، نأخذ العنوان يعني بدون ما نلحق كل نكمل. قال صاحب الكفاية قدس سره: قضية إطلاق الصيغة، أي مقتضى إطلاق الصيغة، حتى تندلوا المطلبين يمكن تراجعوه، قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا، محل كلام نحن الثالث بس لأن النص ما نقدر نبتره، أنه إذا شككت في واجب وجوب هل هو نفسي أم غيري، مقتضى الإطلاق أنه نفسي. شككت في واجب هل هو تعيني أم تخييري، مقتضى الإطلاق التعيني. شككت في واجب هل هو عيني أم كفائي، مقتضى الإطلاق العيني، محل كلامنا الثالث بس لن ودمج بنص واحد. قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا مقابل الغيري، تعينيا مقابل التخييري، عينيا مقابل الكفائي، بتعليل واحد بدليل واحد، لكون كل واحد مما يقابلها هذه الثلاثة يكون فيه تقييد الوجوب وتضييق دائرته، فإذا كان في مقام البيان ولم ينصب قرينة، يفسر لنا الإطلاق، لما بدأ قال قضية إطلاق، فإذا كان في مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضي كونه مطلقا، وجب هناك شيء آخر أو لا، هذا للدليل على النفسية مقابل الغيرية، أتي بشيء آخر أو لا، هذا دليل على التعيينية مقابل التخييرية، أتى به آخر أو لا، هذا للعينية مقابل الكفائية. فمحل كلامنا طبعا الثالث. إذن مقتضى الإطلاق هكذا يقول صاحب الكفاية، مقتضى الإطلاق العينية، لأن القول بالكفائية يعني القول يعني سقوط الوجوب إذا أتى به آخر، هذا هو يريد لما هو زائد كما يقال، وهذا خلاف الإطلاق، وهذا تقييد لدائرة الوجوب، وهذا يحتاج إلى دليل. هذا أصل المطلب، للوقت ما يستطيع أن ندخل به كثيرا. وهنا طبعا هذا عدة تعليقات وعدة مباحث، هل هو فعلا مطلق مقتضى الإطلاق هذا أو لا، هذا شيء. وهنا سيد الخوي مثلا قال بلا فرق بين أي نحو من أنحاء تفسير الوجوب الكفائي، الأنحاء الخمسة التي ذكرناها، هل يوجد مسوغ لإدخال هذا أم لا. الشيخ الفياض مثلا قال لا شبهة في أن مقتضى الإطلاق هو هذا. هل فعلا لا شبهة، لا توجد شبهة في كون مقتضى الإطلاق؟ سيد الخوي كذلك، يعني سلموا بأن مقتضى الإطلاق هو هذا. هل هذا كلام تام؟ يعني لا يوجد احتمال في أن مقتضى الإطلاق ليس هذا؟ هاي كلها طبعا مطالب فرعية نناقشها في المقام الأول، مقتضى الأصل اللفظي، قبل أن ندخل إن شاء الله تعالى في مقتضى الأصل العملي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد.